بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قوله: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قد جاء في رواية البخاري وغيره أنه الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قلنا ورد في الحديث الأول الذي صدر به الإمام مسلم الباب أن رجلا هكذا بالنكرة دخل وساق القصة، ثم أورد مسلم بعد ذلك قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، فذكر رجل ورجل بالتنكير في الموطنين. ومن المقرر في العربية أن المنكر إذا أعيد ذكره فإنه غيره، بخلاف المعرب، بخلاف المعرف، وبخلاف المنكر مع المعرف. فلو كان مثلا إن الرجل أو إن رجلا ثم دخل الرجل، فيكون الرجل هو الأول، وأنس بن مالك من أهل اللسان العربي فهو عربي، وهذا الاستخدام دارج على ألسنتهم في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شريك ابن أبي نمر الراوي عن أنس في الرواية الأولى: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو برفع المطر هو الرجل الذي طلب منه أن يسأل ربه المطر. الرجل الذي جاء في الجمعة الثانية واستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما أهو الرجل الأول الذي استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ووقف أمامه؟ قال: لا أدري. إذن هو من أهل اللسان العربي ولم يجزم بالتغاير على ما تقتضيه اللغة، قال: لا أدري. ودل هذا على أن هذه الألفاظ من الرواة. سياق القصة يقع فيها اختلاف بين الرواة، ومثل هذا الاختلاف الذي لا يعرفه إلا النحاة أمره سهل. العربية دقيقة، وكان هذا ملحظ لجمع من التابعين فمن بعدهم بمنع رواية الحديث بالمعنى، وأنه لا بد من التقيد بالألفاظ. والصنعة العملية الحديثية درجت على خلاف ذلك بدلالة وجود الأحاديث في دواوين السنة بألفاظ متقاربة وألفاظ متغايرة، وكل يحتج على الآخر ببعض الألفاظ. الذي أريد أن أصل إليه أن أنس رضي الله تعالى عنه لم يجزم بالتغاير، مع أن القاعدة اللغوية النحوية عند علماء اللغة تقضي بالتغاير. والذي يتتبع كلام أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فضلا عن سواهما يجد أن أنسا على اعتبار هذه الرواية كان متذكرا أنه هو، أعني الثاني هو الأول، ثم نسي، أو كان ذاكرا ثم نسي، كان ناسيا ثم تذكر، أو كان ذاكرا ثم نسي عند هذه الرواية. فمثلا رواية إسحاق عن أنس عند البخاري: فقام ذاك الرجل قال: قال أو غيره. فقام ذاك الرجل وغيره أنس على لسان أنس في رواية قتادة، وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه ولم يقل لا أدري، والأمر ما زال متقاربا الشك أو لا يدري. في رواية يحيى بن سعيد فأتى الرجل فقال يا رسول الله، الشاهد أريد أن أقول أنا رجل ورجل في الرواية الأولى النكرة ليست هكذا في سائر الروايات، ففي الروايات التي في البخاري الرجل بالألف واللام وليست نكرة، وهذا يؤكد ما قلناه أن أنسا ما أنكر التغاير، وأن القاعدة النحوية واردة على رواية الحديث بالمعنى، وأن الحديث ثبت في البخاري بالتعريف لا بالتنكير في لفظ من طريق حفص بن عبيد الله عن أنس، فما زلنا ننطر حتى جاء ذاك الأعرابي في الجمعة الأخرى، حتى جاء ذاك الأعرابي، وهذه تساعد على أن يكون الرجل واحدا وأنه هو هو. طيب، هنالك رواية مفيدة ما ينبغي أن تهمل، ونحن نشرح هذا الحديث، بين فيها الإمام البيهقي رحمه الله اسم الرجل السائل أو قبيلته، والغالب عند العرب إن دخل رهط من قبيلة فالذي يتكلم إنما هو سيدهم وكبيرهم، وهذا الخلق جاء به الإسلام، فلما تكلم الصغير كما في البخاري في حادثة حيصة ومحيصة في باب القسامة، فلما تكلم الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم له كبر كبر. فالإمام البيهقي في دلائل النبوة أخرج الحديث من طريق يزيد ابن أبي عبيد السلمي قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تابوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلا وفيهم خارجة ابن حصن أخو عيينة، فقدموا على إبل عجاف، فقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغيثنا، أو قالوا أن يغيثنا، يغيثنا بالغيث وهو المطر، ويغيثنا من الإغاثة وهي المساعدة، قالوا ادعوا الله أن يغيثنا. هذه الرواية أفادت أولا أن هذه الحادثة كانت بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك، وثانيا أن هؤلاء الوفد هم من بني فزارة، وثالثا أن عددهم بضعة عشر رجلا، ورابعا أن سيدهم إنما هو خارية بن حصن أو حصن، قيل في ضبطه بفتح الحاء المهملة وكسرها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اسق بلدك وبهيمتك وانشر بركتك، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا واسعا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار، اللهم اسقيا رحمة لا اسقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. فيه بيان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما ثبت في الصحيحين. ما ثبت في الصحيحين قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثة. في هذه الرواية وقد ذكرت لكم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستسقاء، وهذا واحد منها، وبوب لذلك بابا خاصا الإمام سليمان بن أحمد الطبراني في كتابه الواسع الدعاء رحمه الله، ذكر بابا وأورد تحته مسندا آثارا صحيحة وحسنة وبعضها ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبعض التابعين، فيها ما كانوا يقولوه ومن بين ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. قال وفيه يقول أنس: فلا والله ما نرى في السماء من قزعة ولا سحاب وما بين المسجد وسلع من بناء. فذكر نحو حديث أنس بتمامه وطوله. وفيه عند الإمام البيهقي دلائل قال وفيه قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم حلكة الأموات. قال الرجل يعني الذي طلب أن يستسقيه فيهم هلكة الأموال نحو الحديث الذي أورده الإمام مسلم. ماذا نستفيد من هذه الرواية؟ أن الرجل واحد أم اثنان؟ واحد، أن الثاني هو الأول، ولذا دخل من نفس الباب، دخل من الباب نفسه، وثانيا صنع صنيعه الأول من قيامه ومشيه ومواجهته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثا جرأته هي وكلماته هي. فهذه مع التنصيص الذي ثبت عند البيهقي في الدلائل تفيد أن الرجل هو هو، وأن هذا التنصيص أقوى من قواعد اللغة قواعد النحو. فأنا سأعرف هذه القواعد، وسئل مرة فقال لا أدري، فقال لا أدري. طبعا القائل غير أنس في رواية البيهقي، وقلنا في الصحيح البخاري ثبت بالتعريف لا بالتنكير، فالقاعدة لا يعتمد عليها، ولا يجوز أن يشوش أو أن يعكر بها على أئمة النحو. فقد قرر المعتبرون من الأئمة أن الحديث حجة في المسائل النحوية شريطة أن لا يروى بالمعنى، فإن ثبتت روايته بالمعنى فحينئذ لا تؤخذ الأدلة النحوية، ألا يكون الحديث دليلا في المسائل النحوية. مسائل النحوية تقرر من الشواهد العربية في الشعر الجاهلي ومن الآيات ومن الأحاديث النبوية. لذا ابن مالك ألف كتابا بديعا سماه شواهد التوضيح، وذكر فيه الأحاديث التي تعكر على النحويين، ووجهها ودرسها دراسة جيدة. هنا أخونا محمد الرمحي الله يحفظه رسالة الدكتوراه في دراسة هذه الأحاديث، وفي بيان محاولة الجهول الوقوف على اللفظ الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم منها من خلال كتب العلال ومن خلال الروايات. لذا لا غنية بعض السدج من الناس قل ايش تجمع الطرق وتخرج البخاري ومسلم صحيحين، لا حتى البخاري ومسلم صحيحين، نحتاج ننظر في الطرق وندقق لغير صحة الحديث والمسائل الفقهية، نحتاج إلى المسائل النحوية. وقد أرجح رواية خارج الصحيحين على رواية في الصحيحين لأنها تستقيم مع كلام أئمة النحو. فنحن لا نجزم أن أصحاب الصحيحين وهم في أصلهم عرب أقحاح وعاشوا في بلاد العجم، عاش الإمام مسلم في نيسابور أبو الحسين وهو قشيري صليبة يعني عربي أصيل، والبخاري عاش بخارى، ونيسابور الآن في إيران، وبخارى الآن وين؟ في أوزبكستان. بخارى الآن في أوزبكستان، امتدت أوزبكستان فدخلت فيها طشقند وبخارى والكس أو الكش شمال بخارى، بلد عبد بن حميد وسمرقند وبعض هذه البلاد. إذن قول الشارح قال قد جاء في رواية البخاري وغيره أنه الأول، يعني الرواية عند البيهقي أنه الأول أقوى، رواية البخاري محتملة ليست فيها يعني عباراتها ليست قوية في أنه هو الأول. فلو أنه قال وفي رواية عند البيهقي أنه هو الأول لكان الكلام أدق. والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: قوله أصابت الناس سنة أي قحط.
إذن القحط لا يلزم منه عدم نزول المطر، وإنما يلزم منه عدم استفادة الأرض من النازل من السماء. فإذا نزل الماء والمطر في غير حينه وما أفاد الناس بالغيث فأغاثهم في معيشتهم، وما استفادت الأرض منه بالنبت فهو قحط. والقحط إن أطلق فالأصل فيه عدم نزول المطر، حبس المطر. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا. فقد يمطر الخلق برحمة الدواب، برحمة الله تعالى الدواب. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ثم تمطروا ثم تمطروا، ولا تثبت الأرض شيئا. هذه السنة أن يكون المطر كثيرا ولا يغيث. ولذا قلنا المطر والغيث، الغيث الذي يغيث الناس، الغيث هو الذي يغيث الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت أي تقطع السحاب وزال عنها.
الأوضح من هذه الرواية في بعض نسخ صحيح مسلم: فما يشير بيده إلا انفرجت. في بعض رواية صحيح مسلم: إلا انفرجت بدل تفرجت. فكان النبي وهو على المنبر صلى الله عليه وسلم والسحاب منجمع في المدينة في سمائها، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغيث الناس من شدة ما نزل بهم من مطر أصبح يشير بيديه، وكأن كل سحابة استجابت له فأطاعته، وكأن الإشارات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت في حوالي المدينة كما رجحناها في الدرس الماضي، فكأن هذه الإشارات كانت إلى نواحي عديدة، إما بمرات متعددة وإما بإشارة واسعة شملت جميع نواحي المدينة. فحيث أشار النبي يده تقهقرت السحابة من كبد السماء وانصرفت إلى الطرف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت المدينة بالنسبة للسحاب كالجوبة كما في رواية، وكالإكليل كما في رواية. نسمع لك.
قال رحمه الله تعالى: قوله حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، هي بفتح الجيم وإسكان الواو وبالباء الموحدة، وهي الفجوة، ومعناه تقطع السحاب عن المدينة وصار مستديرا حولها وهي خالية منه.
رأيت في رحلتي السابقة في معرض جدة مجلة عجبتني اسمها الجوبة، مجلة الجوبة، قلت هذا الذي سماها يعني له صلة بعلم الحديث، له صلة بعلم الحديث. فالجوبة هي الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد هنا أن السحاب انفرج وتقهقر وتراجع وأصبحت حول المدينة، فهذه الجوبة، هذه الجوبة. قال في الجوبة الفجوة، صار السحاب في فجوة، فرغ من وسطه وأصبح السحاب حواليه المدينة كالفجوة، كأنه حفرة مستديرة واسعة. والمراد هنا أن السحاب انفرج وابتعد عن أرض المدينة وأصبح حوالي المدينة. وضروري نتذكر أصبح حوالي المدينة ليرفع إشكال قد ينتبه له بعض الفطناء ممن يتدبرون الحديث، والمرجو من الله أن أكون وإياكم منهم. نسمع.
قال رحمه الله: قوله وسال وادي قناة شحراء، قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة وعليه زروع لهم،
فأضافه هنا إلى نفسه. وفي رواية من البخاري وسال الوادي قناته، وهذا صحيح على البدل والأول صحيح، وهو عند الكوفيين على ظاهره، وعند المصريين يقدر فيه محذوف. وفي رواية من البخاري وسال الوادي وادي قناة.
أولا قال وسال الوادي قناة، أخونا هكذا قرأها أحسن الله إليه، قال وهذا صحيح على البدل، فقناة على هذا تكون اسم الوادي، ويكون هذا تسمية الشيء باسم ما جاوره، وهذا الوادي كان معروفا عند أهل المدينة وما زال معروفا، وهو علم على أرض ذات مزارع بناحية أحد ووديها. وهذا الوادي اليوم أهل المدينة يقولون له سيل حمزة بن عبد المطلب، فهو يأتي من الطائف ثم يقوم في المدينة بالقرب من قبر حمزة جهة أحد، فالعوام بيقولوا عنه بدل وادي القناة وادي قناة، قديما يقولون عن وادي سيل حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قيل أول من سماها قناة تبع اليماني. منهم من قال وسال الوادي قناة على أنه مفعول به لا على أنه اسم. يقول الرضي الشاطبي الفقهاء تقوله بالنصب والتنوين، يتوهمونه قناة من القنوات وليس كذلك. ومن الفقهاء من قال قناة على التشبيه، فسال الوادي فكأن هذا الوادي الذي سال في المدينة يشبه سيل قناة، لأن سيل قناة كانت إذا نزل الأمطار كان أكثرها وأغزرها وأملأها ماء. ولذا قال على منهم من قال على يقول وهو عند الكوفيين على ظاهره وعند المصريين وقدر فيه محذوف، يعني مثل وادي قناة. وسال وادي قناة شهرا، هذا الوادي سال شهرا، سال شهرا. قلنا لكم رواية بعض إخواننا غفر الله لنا ولهم اللي يقول الوادي سال شهر وما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، قلنا إيش رد عليها؟ إيش رد عليها؟ قلنا ما جمع وما ثبت أنه لم يجمع. الإشكال يحصل إذا ثبت أنه لم يجمع، وأنس ليس همه إلا وصف الحال الذي هم فيه، وليس همه تبعات هذا الحال، وليس همه تبعات هذا الحال. أنس ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قلب رداءه، وفي الحادثة نفسها ذكر عبد الله بن زيد في البخاري ومسلم أنه قلب رداءه. ولما الحنفية قالوا قلب الرداء للإمام عند الاستسقاء بدعة، قال الإمام النووي وغيره قال هذا غلط، ولا يجوز أخذ حكم من حديث وننسى سائر الأحاديث، وهذا في الحادثة نفسها، فكيف في حادثة أخرى في الجنب بين الصلاتين؟ يعني أنس ما تذكر كل شيء، حتى في الحادثة نفسها ما تذكر كل شيء. فالذي يزعم أن هذا الحديث فيه المنع من الجمع بين الصلاتين، ورأيت واحد غفر الله لنا وله نشر كتاب تشريف السمع بإبطال أدلة الجمع في بلادنا، يقول الجمع بين الصلاتين لا يعرف أبدا إلا في الأردن. لا إله إلا الله، يصبح إنسان أعمى لا يبصر، يصبح إنسان أعمى لا يبصر. جمع بين الصلاتين مقرر من الفقهاء ومعروف عند الجماهير، وقال به جماهير السلف الصحابة والتابعين والتابعين وجماهير الأئمة المتبوعين، وقال به الإمام مالك وكل المغرب العربي بيجمع، وقال به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والآباء والأجداد يقولون كل سوريا بتجمع والأردن بتجمع وفلسطين بتجمع، ما في تواطؤ على أهل الأردن والأئمة جمعوا بين الصلاتين. فإن الله مشكلة. طيب هذا الوادي سال شهرا، وهذا على خلاف المعتاد في المدينة، على خلاف المعتاد، هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نسمع. طب قبل طيب تفضل تفضل.
قال رحمه الله قوله أخبر بجود هو بفتح الجيم وإسكان الواو وهو المقر الكثير.
طيب هذا يحتاج أن نقف عنده وقفة. الرواية رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، وفيها وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود أي بمطر كثير. من وين؟ ولم يجئ أحد من وين؟ من ناحية من نواحي المدينة إلا أخبر بجود، يعني المطر ما قطع. الحديث بعد الأسبوع، الحديث المطر ما انقطع. في إشكال في هذا؟ قال ما جاءنا أحد، لم يجي أحد من نواحي المدينة إلا أخبر بجود. قال الجود المطر الغزير، المطر بقي حوالي المدينة لكن المطر رفع عن إيش؟ عن المدينة. مش النبي قال وحوالينا؟ مش النبي قال اللهم اجعله حوالينا وعلى الأكام والضراب وبطون الأودية؟ هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فكل واحد جاء من نواحي المدينة أخبر بالمطر. لكن هل حصل انقطعة السبل؟ جواب لا، السبل ما انقطعت، لأنه يوجد في المواشي والأنعام ما يكنها أن يسترها، وكذلك بارتفاع المطر أصبحت ممكن أن تمشي في الطرقات، لكن نواحي المدينة بقي المطر غزيرا. فالعلة التي فيها أن المواشي انقطعت بسبب كثرة المطر وأنها أصبحت لا ترعى وأصبح ظهرها لا يركب لقضاء حوائج أصحابها عليها زالت، فالسبل في داخل المدينة موجودة. لكن مكث المطر شهرا لم يجئ واحد من نواحي المدينة إلا وأخبر بجو، أخبر بمطر غزير. وفي هذا دلالة على أن الحادثة ينبغي أن تقرأ وأن تفهم في ضوء قوله صلى الله عليه وسلم حوالينا، أما اجعله حوالينا خارجة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع المطر، النبي ما أجابه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بأحسن مما طلب، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه برفع المطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حوالينا. وقلنا هذا ماذا يسمى في علم البلاغة؟ من سئل سؤالا فأجاب بأحسن من هذا يسمى أسلوب الحكيم. وأسلوب الحكيم ألف فيه مؤلفات، ألف فيه الصفدي وغيره. نعم.
قال رحمه الله قوله قحط المطر هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرها أي أمسك.
الأحسن من أمسك احتبس، الأحسن من أمسك احتبس، يعني المطر كرمه سبحانه ورحمته موجودة، لكن الناس حبسوه بذنوبهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيش؟ لفتحنا عليهم، قال إيش؟ بركات من السماء. هو موجود لكنه محروس، لو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا، لأنه هو موجود. وما قال لفتحنا عليهم مطرا، قال لفتحنا عليهم بركات. ما قال بركات من السماء، قال والأرض، لو أنهم آمنوا واتقوا. فحبس المطر أحسن من إمساك المطر، ولا يكون المطر محبوسا إلا بسبب معاصي الخلق، إلا بسبب معاصي الخلق. طيب زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما طال الأمر، أسبوع ما طال الأمر، ولا يمنع وجود بعض المعاصي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست ظاهرة، وليست هذه المعاصي متكررة. وحال الأصحاب كما ذكرنا أكثر من مرة في النهايات غير حالهم في البدايات، حالهم بعد أن أدبهم وعلمهم وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كحالهم قبل. وأعجبني الحافظ بن حجر في فتح الباري في شرح كتاب الحدود من بخاري قال وخطر في بالي أن أجمع المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثم تفطنت فعلمت أن هذا الجمع يخدم أهل البدع فيغور قلوبهم ويتخذوه ذريعة في انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فضربت عن هذا صفحة. هذا العاقل هكذا يصنع العاقل. الخطر في باله يتبع من المحدودين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه امتنع فجزاه الله خيرا. نعم.
قال رحمه الله قوله واحمر الشجر كناية عن يبس ورقها وظهور عودها
يعني تغير لونها كانت خضراء كانت ذات خضرة فأصبحت ذات حمرة يعني المطر ما انحبس كثيرا يعني بقي شيء من حياة لكن انحباس المطر بدأ يؤثر في الشجر بدأ يؤثر في لون الشجر. نعم.
قال رحمه الله قوله فتقشعت أي زالت.
شو يعني فتقشعت؟ فتقشعت ضمير في تاء تعود على السحابة وزالت يعود على المدينة فتقشعت السحابة عن المدينة هذا المراد. نعم.
قال قول وما تمطر بالمدينة قطرة وبضم التاء من تمطر وبنصب قطرة
وبنصب قطرة على المفعول به وما تمطر قطرة في المدينة بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
قال قوله مثل الإكليل هو بكسر الهمزة. قال أهل اللغات هي العصابة وتطلق على كل محيط بالشيء.
في الحديث قال وإنها لفي مثل الإكليل ضمير في إنها أي المدينة النبوية فالسحابة صارت كالدائرة حول الشيء فصار كأن المدينة مثل دائرة وحواليها السحاب من جميع نواحي المدينة يوجد سحاب والمدينة النبوية أصبحت كأنها دائرة من جهة السماء كأنها دائرة والمدينة محاطة بالسحاب من كل مكان. هذه الإحاطة قال عنها أنس وإن هذا في مثل الإكليل يعني ناظر المدينة وسماء المدينة يرى أن المدينة في إكليل إنسان يوضع في جيده أو المرأة يوضع في جيدها إكليل فيحيط من كل مكان فأصبح الغمام يحيط من المدينة من كل مكان فأصبحت المدينة كأنها لفي مثل الإكليل كأنها لفي مثل الإكليل. نعم.
قال قوله فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله هكذا ضربنا ومكثنا
ومكثنا طبعا بفتح الميم والكاف وهي قراءة السبعة في قوله تعالى فمكث غير بعيد في النمل هي القراءة المعروفة وهي الصحيح لكن بعض رواة مسلم بدل فمكثنا بعضهم رواها بألفاظ أخرى وهذه الألفاظ الأخرى مرجوحة وليست براجحة نسمعها.
قال وكذا هو في نسخ بلادنا ومعنى مظاهر وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بلادهم على ثلاثة أوجه ليس منها هذا ففي رواية لهم وهلتنا ومعناه أمطرتنا. قال الأزهري يقال هل السحاب بالمطر هلا والهلل المطر ويقال
الأزهري هذا صاحب أي كتاب تهذيب اللغة هذا كتاب تهذيب اللغة عجيب هذا الكتاب أسند فيه أحاديث وآثار وهو كبير في نحو 16 مجلدا نظرت فيه ورقة ورقة وجدت فيه نحو 70 حديث مسند وزيادة وكذلك آثار وعقيدته سلفية وهو من أصحاب المدرسة النحوية ثعلب ومدرسته الذين بقوا على الجادة يتبعون السلف خلاف المعتزلة الذين أولوا الصفات وهم كثر في أهل اللغة. من من أئمة اللغة من المعتزلة؟ ابن جني الذي ينظر في تراثه يرى أنه يوافق المعتزلة وغيره كثير. من المتأخرين من السلفيين الغيورين على الدعوة السلفية من أهل اللغة وأهل النحو خاصة؟ خالد الأزهري ومصطفى الغلاييني. مصطفى الغلاييني البيروتي صاحب النحو الوافي وله أيضا غيره في النحو سلفي، عقيدته سلفية، وله دراسات دقيقة وعميقة ومهمة. رأيت له كتابا سماه التعاون الاجتماعي، ذكر فيه يعني التعاون الاجتماعي في الجمعيات والأحزاب والمشروع منه والممنوع، وأصل تأصيل البديع من خلال علم الاجتماع، وأنه الأصل في التجمع ألا يكون فيه تحزب ولا يكون فيه تعصب، ومخطئ من منع أصل التجمع. بعض الناس كل شيء تجمع ممنوع، غلط. التجمع جائز بقيود، والتجمع محمود بقيود وشروط، فله وهكذا. علي حال استطراد، تفضل نكمل الوجهين الباقيين في ضبط أهل المغرب غير بلتنا، بدل ما كثنا في بلتنا. تفضل. هذا واحد بلتنا، الثاني الآن نسمع الثاني.
قال والهلل المطر ويقال هلت أيضا، وفي رواية لهم ومنتنا بالميم مخففة اللام. قال القاضي ولعل معناه أوسعتنا مطرا، وفي رواية ملأتنا بالهمز.
إذن بلتنا وملتنا وملأتنا، هذه روايات ثلاثة لكلمة مكثنا في بعض النسخ المغربية لصحيح مسلم، والصواب منها وهي رواية سائر وكافة رواة صحيح الإمام مسلم، الصواب منها ومكثنا، هذا هو الصواب. نعم.
قال وقوله تهمه نفسه فرطناه بوجهين، فتح التاء مع ضم الهاء أو ضم التاء مع كسرها، يقال همه الشيء وأهمه أي اهتم له. ومنهم من يقول همه أذابه وأهمه غمه.
المعنى معنى هذا الكلام يريد أن يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن كثرة المطر حالت دون وصولهم إلى بيوتهم، حتى من كان قويا منهم، فمن باب أولى أن يكون ذلك في حق الضعيف، فكيف يمكن للضعيف أن يصل بيته؟ قال ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه، أي هنا يقول تهمه نفسه أي من اهتم له، يعني أصبح رجوعه للبيت لبيته بعد نزول ذاك المطر أصبح يهمه ذلك، اشتد عليه، فهو شاب وهو شديد، فما بالك إن كان عجوزا أو إن كان ضعيفا. في رواية ابن خزيمة قال حتى أهم الشاب، الرواية في مسلم والبخاري قال حتى، في رواية مسلم قال حتى رأيت الرجل، هذه ليست عند البخاري، هذه فقط من إفرادات مسلم بالقصة، قال حتى رأيت الرجل. في ابن خزيمة قال حتى أهم الشاب، هنا قال الرجل الشديد، هنا قال حتى أهم الشاب، حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فالذي أهمه الرجوع، الذي أهمه الرجوع، رجوعية والفاعل، حتى الرجل الشاب مع أنه شاب أولا مع أنه قريب دار ثانيا أصبح رجوع للدار أمر يهمه، أمر يتعبه أو يحسب له حسابا على الضبطين المعروفين. نعم.
قال قوله فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى،
في بعض نسخ صحيح مسلم بدل يتمزق يتفرق. نعم.
قال هو بضم الميم وبالمد، والواحدة ملاء بالضم والمد، وهي الريطة كالمجحفة، ولا خلاف أنه ممدود في الجمع والمفرد. كتاب القاضي قال هو مقصود وهو غلط من الناس، فإن كان من الأصل كذلك فهو خطأ بلا شك، ومعناه تشبيه انقطاع السحاب وتجديده بالملاءة المنشورة إذا قويت.
الذي عند القاضي عياض هكذا، ومعناه تشبيه تقطع السحاب وانجلائه بالملاءة المنشورة إذا طويت، وهذا أوضح، بدل انقطاع تقطع وبدل تجليله انجلائه، يعني أن السحاب بعد أن كان منتشرا ضمه إلى جهات المدينة فأصبح هذا السحاب كأنه ثوب منطوي. يعني هذا يعني عبارات أخرى، ألفاظ أخرى، صورة فيها تشبيه المرء في السماء بحال الملاءة، حال العباءة. ففي بعض الروايات قال انجلت حيث أشار، في مثل هذه الرواية قال السحاب بدأ ينضم إلى منتصف المدينة كالثوب، يضم بعضه بعضا حتى ذهب. فالسحاب بعد أن كان منتشرا في أنحاء المدينة وبعد كالعباءة بعد أن كانت ممتدة طويلة، فأخذها صاحبها فطواها فوضع بعضها على بعض، فأصبح السحاب كذلك بدأ يتجمع حتى زال، يعني بعد تجمعه زال بالكلية، يعني عاد كما بدأ. كيف بدأ؟ في الرواية، في رواية شريك بن أبي نمر، بدأ كأنه كان كالترس، أول ما ظهرت كأنها كالترس، وبعد الترس أصبحت امتدت في سائر سماء المدينة. فكذلك رجعت كالثوب، يرجع بعضه إلى بعض حتى أصبح خليجا ثم زال. المراد الإخبار بعبارات معروفة عند أهل اللغة، هذا شأن العرب، أخبروا بإخبار آخر في طريقة انقشاع السحاب عن سماء المدينة، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله: قوله حسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد لربه. معنى حسر كشف، أي كشف بعض بدنه.
إذن الكشف إنما يكون في غير العورة، هذا أمر معروف، ولسيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ذلك على مرأة من أصحابه. وفي خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه أو عن رجله، فيسن أول نزول المطر في أول موسم الشتاء أن يتعرض الإنسان للمطر ببعض بدنه، إذا كان يلبس غطرة أو يلبس قلنسوة يعني يرفعها، أو أن يحسر عن رجله وأن يعرضها للمطر. ذلك أن المطر سماه الله تعالى الرحمة، وهو الذي ينشر رحمته. وفي القرآن الكريم سمى الله تعالى المطر طهورا ومباركا، و النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحبس كان يستسقي، وهذا كله يعني يفيد أن الأصل في المطر أن يطلب أن يحب ولا يستهان به. اليوم لما الناس أصبحت حياتهم من رواتب، بعض الناس للأسف بالضيق من المطر، ما يعني ما له أثر في حياته، ما له أثر في حياته، مع أن أصل القوة، أصل قوة المجتمعات والدول تكمن في أثر المطر، أصل القوة في الزراعة، أصل الاقتصاد في الزراعة، ثم يترتب على الصناعة زراعة، يترتب على الزراعة صناعة، ثم يترتب على الصناعة تجارة. فالبلاد التي لا زرع فيها ضعيفة. ولذا أعجبني بعض المشايخ المعاصرين لما كان يقول في بعض دروس تفسيره، كان يقول رحمه الله: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. من لم يأكل من فأسه فقراره، إذا أراد العرب أن تعود لهم القوة فينبغي أن يبدأوا بمشاريع الزراعة، ولا أظن يسمح لهم بذلك، لأن المانع يفهم معنى بدئهم بالزراعة، لأن الذي يراقبهم يعلم لماذا يبدأون بالزراعة. فالزراعة هي أصل القوة، ولذا جاء شرعنا فطلب الاستسقاء عند حبس المطر، وجاء شرعنا فسمى السحاب والمطر رحمة وغيثا، وسماه بركة مباركا إلى آخره، طهورا إلى آخره. فكان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم عند أول نزول المطر أن يكشف عن شيء من بدنه، هذا عمل تعبدي محض، لكن يا ترى ما هي الحكمة من وراء ذلك؟ هل هي للتبرك بالمطر، أم أن الأمر ليس قائما على التبرك وإنما هو معلل بالشيء الذي ذكر في الحديث لأنه قريب عهد من الله؟ الإمام الذهبي في كتابه العلوم لما ذكر أدلة العلو، وكذلك ابن القيم في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، طبعا عادة المؤلفين لما يريدوا أن يثبتوا شيئا يورد ما ورد في القرآن وما ورد في الحديث المرفوع الصحيح والحسن والضعيف والموضوع والحكايات والقصص، يعني يجمعون جميع الجيوش والعساكر، حتى أن الإمام الذهبي رحمه الله ذكر أعيان أقوال أهل القرن الأول من المفسرين والفقهاء والنحويين القرن الثاني القرن الثالث إلى عصره في إثبات العلو لله. فلا يمكن لأحد أن ينقض كلام الإمام الذهبي، لأنه ذكر الآيات والأحاديث ثم ذكر أفهام أصحاب الفنون على تنوعها وتغيرها من أهل القرون، أعيان كل قرن من القرون من زمن الصحابة إلى زمنه، فيعني لا يمكن لأحد أن ينقض هذا. شاهد من الأحاديث التي أوردوها هذا الحديث، فالإمام الذهبي في كتابه العلو يقول وهذا الحديث دال على علو الله على خلقه، لأن المطر يأتي من علوه، والنبي قال إنه حديث عهد بربه. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله هذه الحكمة التعبدية التي من أجلها كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض جسمه حتى يصيبه المطر، لأنه حديث عهد بربه، فمن المعلوم أن المحب يحب أن يتصل بأقرب الناس صلة بحبيبه، ومحبة الله عز وجل لا شك أنها قربة. قال وبعض العلماء رحمهم الله يقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى يصيبه المطر أنه تبرك به، هذا كلام الإمام النووي. قال وليس هذا بصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا فقال لأنه حديث عهد بربه فليس تبركا لكن محبة لما كان أقرب صلة بالله عز وجل. نسمع كلام النووي ومن كلام شيخ العثيمين يظهر ما فيه، يظهر من كلام شيخ العثيمين ما في كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال رحمه الله ومعنى حديث عهد لربه أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته لينال المطر، واستدلوا بهذا وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره.
هنا في الحديث قال أنس فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يعني نحن معاشر من كان معه من أصحابه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فإذا يجوز للمفضول أن يعلم الحكمة، وهذا ليس مخالفا للأدب، إن رأيت ممن تقتدي به شيئا فلو أنك سألت عن حكمة صنيعه وإن كنت مفضولا وكان الذي يصنع هذا فاضلا عنك في علم أو تقرب وعبادة إلى الله عز وجل فلا مانع من ذلك. فسألوه أجابه، قال وفيه أن المفضول إذا رأى من الفاضل شيئا لا يعرفه أن يسأله عنه ليعلمه فيعمل به ويعلمه غيره. هذا والله تعالى أعلم، ونأتي إن شاء الله في درس القادم لباب التعود عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كم باقي الأذان؟ كم باقي؟ دقيقتين. طيب أعطينا الأسئلة أخي أبو مالك. أخ يسأل هل يكون الحسر عند كل مرة ينزل فيها المطر؟ الظاهر لا، الظاهر عند أول نزوله في أول موسمه. هل حديث كل قطرة تنزل من السماء معها ملك؟ لا أعرف هذا صحيحا وليس بثابت. وصف حماد في مسند الإمام أحمد: بسط يديه خيال صدره وبطن كفيه مما يلي الأرض، بطن كفيه من يلي الأرض واليدين حذاء صدره، فهذه تفيد على قلب الأيدي. تحتاج أن تجمع الطرق وأن تنظر في الإسناد وأن تقول الحديث برقم 13867 طبعة الشيخ شعيب. نحتاج أن نعرف إيش حكم الشيخ علي. سمعت شيخنا الألباني رحمه الله يسأل بعد وفاتك، نسأل من بعد وفاتك، وطرأ علينا شيء احتجنا أن نسأل عن صحته، نسأل من؟ فكان الشيخ رحمه الله تعالى يجيب ويقول: الشيخ شعيب والشيخ علي الحلبي، الشيخ شعيب والشيخ علي الحلبي. هذا كان جواب شيخنا رحمه الله. في رواية عند النسائي صححها شيخنا الألباني قول شريك: فسألته أنس قال هو الرجل، قال لا. أيضا هذا من الخلاف، وشريك فيه كلام. وإذا كنتم تذكرون فإن الإمام مسلم لما أورد طرق حديث المعراج وذكر منها طريق شريك لم يسقها، واكتفى بقوله قدم وأخر وزاد ونقص واقتص الحديث. هذا صنيع الإمام مسلم في حديث شريك. والإمام البخاري أورده بتمامه وكماله، ولما شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: وهم شريك فيه في 10 مواطن وسردها. فإما هذا من شريك أو من اختلف عليه. والإمام مسلم كان يقول لا أدري. ثم نحتاج لنسخ الإمام النسائي قال لا، لعل في بعض النسخ الخطية بعدها أدري، يعني لعلها سقطت كلمة أدري على بعض النساخ، وهذا محتمل. يعني لعل في الأصل في النسخ لا أدري، فبعض النسخ قال الناس كتب لا وفاته أن يكتب أدري. أيضا هذا جواب آخر والله تعالى. أخ يسأل فيقول: هل يجوز أن نخرج بعض من متاعنا من البيت إلى المطر ليمسه للتبرك به؟ قلنا لا يشرع، لأن النبي ما فعل ذلك لأنه تبركا. نحن ننازع في أن النبي فعل ذلك تبركا، وإنما فعل ذلك تقربا لأنه يحب الشيء الذي كان قريبا من الله عز وجل، وهذا عمل يعني لم يؤثر. نسمع كثيرا أن كلمة المطر وردت في القرآن في مواطن العذاب والغيث في مواطن الرحمة. قلنا أجبنا على هذا في الدرس الماضي مفصلا، قلنا كلمة أمطر، كلمة مطر مطرت تكون في الرحمة أيضا، كلمة أمطر تكون في العذاب والرحمة أيضا. الحديث الذي معنا في الباب ولي حديث آخر يقول العبد: أمطرنا يصبح ناس مؤمنون بي وكافرون بي يقولون أمطرنا بفضل الله. هذا المؤمن أمطرنا بفضل الله، فأمطر تذكر أيضا في الرحمة. أخ يقول: أنا شاب أريد طلب العلم، ولكن كلما تذكرت تقدمي في السن أصبح عندي فتور وإحباط، علما أنني في بداية الثلاثينيات وأريد منهج علمي في طلب العلم. أولا أنت في الثلاثينيات فاحمد الله أن الله عرفك الطريق، وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس الأربعين وأنت في الثلاثينيات، فاحمد الله على هذه النعمة العظيمة ولا داعي لأن تيأس، والعبرة أن تموت وأنت على الطريق. الإمام أحمد لما جمع المأمون العلماء وكان من بينهم الإمام أحمد في دهليز وكان يعرضهم على النطع على السيف القتل، من يقول منهم أن القرآن غير مخلوق، فلما جمعهم نظر أحمد فوجد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وهو أرجى أهل الرأي في الحديث أكثرهم معرفة بالأثر، والإمام أحمد صاحب أثر، فذهب إليه الإمام أحمد وقال يا أبا يوسف هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفين. فقال أبو يوسف الإمام أحمد نحن في ماذا وأنت في ماذا، انتظر الموت وانت تقول أطلع. قال أريد هذا لهذا، أريد أن ألقى الله وأنا طالب علم. فأحمد الله أسأل الله أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. الذي ينظر في السير وغيره في ترجمة أبي يوسف مرض في بيته وكانت كتبه تحت سريره، فقال لبعض عواده من طلبته كان يشير لتحت السرير فكان يخرج شيئا من الكتب ويقرأه عليه، قال فأخرج كتابا فقرأه يقول فما وصلت باب البيت حتى انصرف إلا وسمعت صراخ النساء علي. صراخ النساء على مين؟ أبو يوسف ما نسي هذه الحادثة، تذكرها حتى أنه لقي الله وهو طالب علم. القارئ ترجمة القاضي عياض، القاضي عياض طلب العلم بعد الأربعين، بعد الأربعين يا ابن الثلاثين، كبار علماء الأمة طلبوه بعد الأربعين. ذكرنا في هذا الدرس مرات وكرات في رواية صالح بن كيسان عن الزهري، وقلنا أكثر من مرة إن صالح بن كيسان شيخ الإمام الزهري في الكتاتيب، علمه الزهري في الكتاتيب، فطلب العلم بعد السبعين فأصبح يروي عن تلميذه الذي علمه في الكتاتيب وهو الإمام محمد بن شهاب ابن مسلم، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله. فلماذا اليأس؟ لماذا الانقطاع؟ فيك، لا أريد أقول فيك علالة من قوة، بقية قوة فيك، كل القوة ابن الثلاثين، فأحمد الله تعالى، أحمد الله تعالى. والإنسان يحتاج إلى بيئة علمية ولا توفيق من الله. أنا حقيقة أخوف نفسي وإخواني لما لا قدر الله أتخيل أني أنقطع عن الطلب، وأسأل الله عز وجل أن أثبت عليه حتى ألقاه، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما علمنا رحمة بأهلينا ومن يذود بنا من إخواننا وجيراننا وأقاربنا، وأن يكون رحمة للعباد والبلاد. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقول هذا حديث مرعب في فحواه ومعناه، لفظه ومنطوقه سهل، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأما فحواه ومعناه أن المعرض عن العلم وإن اجتمعت له أسباب القوة والسلطان والهيلمان وهو ليس مقبلا على العلم فالله لا يريد به خيرا. هذا مفهوم الحديث، للحديث منطوق وللحديث مفهوم. ما هو مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ ما هو مفهومه؟ مفهومه أن المعرض عن العلم الله لا يريد به خيرا. فهذه المعطيات كالألعاب التي تضعها بين يدي ولدك ملهاك لا وزن لها، ما ترونه من أعطيات تعطى للأغنياء ولغيرهم، هذه كالألعاب التي تضعها بين يدي ولدك. الإنسان الله يرفعه ويكرمه بالعلم. فكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من أراد خير الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد خير الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد خير الدنيا وخير الآخرة فعليه بالعلم. فالعلم خير، خير شيء. قيل لبعض السلف: لو لم يبقى من وقت من عمرك إلا ساعات، ما كنت صانعا فيها؟ لو قيل لك بقي ساعات، ما كنت صانعا فيها؟ قال: أجلس أعلم الناس. ما قال أسجد ولا قال أصلي، قال أجلس أعلم الناس. لأن تعليمك للناس خير باق إلى يوم الساعة. تعلم تعلم، والذي تعلم يعلم، وكله في صحيفة المعلم الأول. ولذا نحن جميعا في صحيفة رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفي صحيفة أصحابه، وفي صحيفة من نقل العلم لنا، سواء بالرواية أو بالتصنيف والتدوين. فكلنا الآن في صحيفة الإمام النووي رحم الله الإمام النووي، وحشر الله وإياكم معه في جنات النعيم. حكم الاتكاء على اليد اليسرى: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء على إلية اليد اليسرى كما في سنن أبي داود. هل يجوز للرجل أن يصلي المغرب في مسجد ولم يجمع الإمام أن يذهب إلى مسجد آخر قريب إذا كان يعتقد أن الجمع جائز وأن العذر القائم يجوز الجمع؟ فمتى جاز الجمع لغيره جاز له. فالأصل في رخصة الجمع العموم، وألا يخص بها مسجد دون مسجد أو أقوام دون أقوام. ما المقصود بكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاشفا عن فخذيه وعندما دخل عثمان قام بتغطيتها؟ هل المقصود فوق الركبة العورة؟ لا، الركبة ليست عورة، والفخذ كما يقول الإمام البخاري رحمه الله يقول: أحاديث الفخذ ليست بعورة أسند، وأحاديث الفخذ عورة أحوط. هذا كلام الإمام البخاري. أحاديث الفخذ ليست بعورة أسند، أي أشهر وأصح، وأحاديث الفخذ عورة أحوط. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وأما صنيع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه قبل دخول عثمان فقد كان في بستان، يعني في نزهة. ولذا استنبط بعض الفقهاء أنه يرخص في النزهة ما لا يرخص في غيرها، يرخص في النزهة ما لا يرخص في غيرها، وهذا استدلال بديع وحسن. فيرخص في أن تأكل كثيرا وأن تفرح وأن تضع شيئا من ثيابك وأن تعطي نفسك حظها في وقت النزهة ما لم يرخص في غيرها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.